إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن البر بالأوطان أمر مستقر في الفطر عند ذوي العقول السليمة من بني آدم، وليس ذلك فحسب، بل إن كل كائن استقر في وطن فإنه فطر على الدفاع عن هذا الوطن وعلى الإحسان إليه وتنظيمه وفعل ما يصلحه ودفع ما يضره. وإنك لو أردت شاهدا من غير بني آدم فانظر إلى من دخل عرين الأسد أو أدخل يده في خلية نحل أو بات في قرية نمل، ماذا يكون جزاؤه لأنه اعتدى على وطن غيره؟ وإنك لو نظرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الخطر كان محدقا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج، وما من وطن إلا وله أعداء من داخله وأعداء من خارجه، فكذلك كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تجلى لنا هذا الأمر في غزوة أحد، وذلك عندما انصرف المشركون من غزوة بدر مهزومين وقتل سادتهم، وفر أبو سفيان بالقافلة ونجا. عندها انطلق عبد الله بن أبي ربيعة وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل لأبي سفيان يطلبون منه أمرا. ما هو؟ طلبوا منه أن تجعل أموال هذه القافلة في تجهيز جيش لغزو المسلمين في المدينة للاعتداء على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم الناس في ذلك فوافقوا وجهزوا جيشا من قريش ومن القبائل التابعة لها من الأحابيش، قوامه 3000 مقاتل مع ما معهم من العتاد والعدة والسلاح، حيث خرجوا بكل ما يمكنهم من سلاح لغزو المسلمين، وجنبوا معهم 200 فرس احتياطي، وأخذوا معهم النساء ليحرضنهم على القتال من جهة، ولئلا يفروا من أرض المعركة من جهة أخرى. ويطير الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما قام به المشركون من تجهيز لغزو المدينة، فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بداية يستشير أصحابه في أي شيء تكون المشورة. لا شك أن المشورة ليست في مبدأ الدفاع عن المدينة ولا في مبدأ قتال المشركين لهذا الغرض والدفاع عن الدين الذي استقر في هذه المدينة، لا شك أن هذا ليس هو موضوع المشورة. إذن ما هو موضوع المشورة؟ موضوع المشورة هل نقاتل في المدينة إذا دخلوا علينا فيها أم نخرج لهم خارج المدينة؟ فأشار جماعة فيهم عبد الله بن أبي زعيم النفاق بالبقاء في المدينة. وكان هذا الرأي في الأول يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إذا دخلوا علينا المدينة فنحن أدرى بمداخلها ومخارجها وحواريها وجبالها، قاتلهم الرجال فيها ورماهم النساء من فوق الأسطح والبيوت. غير أن جماعة من الشباب المتحمسين والرجال الذين لم يشهدوا بدرا ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج، ولا شك أن هذا الرأي في هذه المرة هو الأصوب، لأنه هو الذي وفق الله إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك فيه معان عظيمة. فإن الذي يقاتل داخل مسكنه ووطنه إذا هزم يكون فراره من الوطن تاركا الوطن للعدو، تاركا بلدته لعدوه، لكن لما يخرج إذا حصلت الهزيمة يكون مأواه إلى بلده. وهذا هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فرأى قبل غزوة أحد يقول: رأيت أن في سيفي كسرا، ورأيت بقرا تذبح، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. قال: فأولتها أن الكسر في السيف هو قتل رجل من أهل بيته، وأن البقرة التي تذبح هو قتل أناس من أصحابه رضي الله عنهم، وأن الدرع الحصينة هي المدينة حيث آوى إليها المسلمون وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الخروج خارج المدينة، ودخل ولبس عدة الحرب. عند ذلك تلاوم هذا الفريق فيما بينهم وقالوا: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فكلموه: يا رسول الله، رأينا لرأيك تبع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. إذن قرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج للقاء العدو خارج المدينة، وعلى الجانب الآخر قرر المشركون إنفاق أموالهم لحرب المسلمين، ورب العالمين سبحانه يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذه أسباب الغزوة: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويجلس جبير ابن مطعم ليبحث عن قاتل لحمزة، لأنه قتل عمه في غزوة بدر، فيستدعي وحشي بن حرب، يقول له: إن قتلت حمزة عم محمد صلى الله عليه وسلم فأنت حر. فخرج وحشي لهذا الغرض ولم يكن به حاجة لغير حمزة، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى أحد مسلكا غير الطريق المعتاد لكي لا يطلع العدو على قوة المسلمين. فخرج ليلة السبت في منتصف الليل، توقيت مناسب لكي لا يطلع العدو على مدى قوة المسلمين، وسلك طريقا غير معتاد، والمسافة كانت بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد نحو 5 كيلومتر. فثار النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق وقعت أمور. من أخطر هذه الأمور التي وقعت في الطريق أن عبد الله بن أبي كان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق فيه ما قاله الله عز وجل في دور المنافقين، قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. تحقق فيه هذا النص، وإن لم يكن نزل حينها تحقق فيه هذا المعنى. في الطريق وقف عبد الله ونادى من معه من المنافقين وقال لهم: علام نقتل أنفسنا هاهنا؟ أطاع هؤلاء وتركني؟ لو نعلم قتالا لاتبعناهم. ورجع، ورجع معه 300 من جيش قوامه 1000 مقاتل، رجع بثلث الجيش. وليس هذا فحسب، إنما يقصد عبد الله بن أبي شق الصف وإحداث الفتنة وخلخلة النظام. لما يرجع في هذا الموقف الحرج يدب الفزع والخوف والشك في نفوس الناس، ولهذا عد من الكبائر الفرار يوم الزحف، وعد من حالات وجوب القتال عينا إذا التقى الصفان. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يرجع عبد الله بن أبي وتقوم قبيلتان، بنو سلمة وبنو حارثة، تهم بالفشل، تهم بالرجوع. وفيهم يقول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثبتهم الله عز وجل ولم يرجعوا. وينادي على عبد الله بن أبي، عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، ينادي عليه وعلى من معه: يا قوم أناشدكم الله ألا تخذلوا نبيكم في مثل هذا الموطن. فيقولون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهم كاذبون. كاذبون في ماذا؟ في قولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، بل لو علموا قتالا وقد علموا لما اتبعوهم ولما قاتلوا، وإنما رجعوا ليشقوا الصف ويوهنوا عضد المسلمين. وهذا ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث قال: وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا مقالهم. فبماذا قال الله عز وجل على هذا المقال؟ قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. قل: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادعوا أنهم لو علموا قتالا لاتبعوا المسلمين، وأكذبهم رب العالمين سبحانه. رجع عبد الله بن أبي، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين واثقين بنصر الله عز وجل، آخذين بالمشورة ومتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقادين له. وفي الطريق استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لينظر هل في الجيش من لا يطيق القتال، فإذا في الجيش صبيان في 14 وفي 13 من عمرهم، كعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وعمر بن حزم، نحو 14 في هذه السن. انظروا يا عباد الله إلى هذه التربية، مع أنهم لم ينزل عليهم قانون التجنيد الإجباري ولم يتحتم عليهم أن يخرجوا، لكنهم خرجوا مع قائدهم صلى الله عليه وسلم دفاعا عن دينهم وعن بلادهم ضد المعتدي، راغبين في القدوم على الله عز وجل، هذا مع صغر السن. ثم تأمل عندما يأتي سمرة ابن جندب وعبد الله بن رافع، فيجيز النبي صلى الله عليه وسلم سمرة لأنه رامي، يحسن الرمي، صغير السن لكنه يحسن الرمي. فيأتي رافع يبكي إلى زوج أمه وكان هو الذي رباه، فيقول له: قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم سمرة وأنا أصرعه. تأمل حرص هؤلاء الشباب الصغار في السن على حضور وشهود هذه المواطن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه تربية إيمانية عميقة تقود المرأة إلى الجنة، ولا بد، لا يلتفت على شيء. يا رسول الله، قد أجزت سمرة وإن رافعا يصرعه. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رافعا أن يصارع سمرة، فصارعه فصرعه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في يوم أحد. انظروا. ثم بعد ذلك يسير النبي صلى الله عليه وسلم ويحمس أصحابه على القتال، فيخرج سيفا قائلا: من يأخذ هذا السيف؟ يعني ليقاتل به. فتمد إليه الأيدي، أيدي المهاجرين والأنصار، أيدي السابقين إلى الإسلام، فيمنعه من أناس، منهم الزبير بن العوام، ذلك المقاتل الشجاع المقدام، حتى يأتي أبو دجانة سماك بن خرشة فيقول: أنا أخذه يا رسول الله. قال: تأخذه بحقه. قال: وما حقه؟ قال: أن تضرب به حتى ينثني، يعني لا تفر ما دام هذا السيف في يدك حتى ينكسر. فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. وبعد قليل ستأتي حكاية الزبير، ماذا صنع أبو دجانة رضي الله عنهم أجمعين. ويصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة ويضع الخطة للقاء العدو، فيجعل الجبل في ظهر المسلمين حماية لهم، ويعطي اللواء العام لمصعب بن عمير رضي الله عنه، ويجعل على الميمنة الزبير بن العوام في مقابل خالد بن الوليد من الاتجاه الآخر، ويجعل على الميسرة المنذر بن عمرو في مقابل عكرمة من الاتجاه الآخر، ويقول لهم: ألا لا يقاتلن أحد حتى نأمره بقتال. ويختار 50 راميا ليكونوا فوق الجبل لحماية ظهر المسلمين من الالتفاف والتطويق، ويجعل قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، ويعطيه تعليمات ويعطيهم تعليمات. حاصل هذه التعليمات: الزموا مكانكم ولا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو رأيتمونا هزمناهم ودخلنا أماكنهم لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتموهم هزمونا ويقتلوننا فلا تعينونا، لا تبرحوا أماكنكم. هذا تكليف خاص بهذا الموطن، ينبغي على الجندي أن يسمع ويطيع، ولا يجوز له أن يخالف، ولو رأى أن هذا النص يخالف عقله الآن ستبدو لنا معركة من نوع آخر. ما هو النوع الآخر؟ إنها معركة بين النقل والعقل، معركة بين النص الموجه النازل من السماء المؤيد بالوحي وبين أمر عقلي. ستبدو لنا الآن هذه المعركة بعد قليل، لنرى أن عندنا نوعين من النصر. النوع الأول نصر ظاهري لفئة على فئة، والنوع الثاني نصر حقيقي وهو الغاية، ينتصر فيه الوحي الإلهي على أهواء النفوس. ولو كان الذي يحمل الهوى في هذه اللحظة هم أشرف من مشى على الأرض بعد الأنبياء، لينتصر النص الإلهي، لتبقى قدسية النص في نفوس الناس إلى قيام الساعة، وتبدأ المعركة ويقاتل المسلمون قتالا لا نظير له. بداية المعركة طلحة بن عثمان حامل لواء المشركين يخرج مناديا هل من مبارز، فلا يرد عليه أحد، ثم يحمسهم بكلام ذكر أهل السير أنه قال لهم: أنتم تقولون بأن قتلكم لنا يعجلنا إلى النار وقتلنا لكم يعجلكم إلى الجنة، هل يقوم رجل منكم ليعجلني إلى النار أو لأعجله إلى الجنة؟ فقام علي رضي الله عنه وهو يقسم ألا يتركه حتى يعجله إلى النار أو يعجله هو إلى الجنة، فضربه علي ضربة أطاحت بقدمه، قطعت نصف ساقه، فوقع على الأرض فانكشفت سوءته، فقال: أنشدك الله يا ابن العم. فتركه علي وانصرف ولم يجهز عليه، فقال له أصحابه: لماذا لم تجهز عليه؟ قال: استقبلني بعورته وعلمت أن الله قد قتله. وبدأت المعركة، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، وقاتل المسلمون حوله. يقول الزبير بن العوام: قد وجدت في نفسي حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأنا ابن عمته ومن المهاجرين، وسألته إياه قبله وأعطاه لأبي دجانة، فقلت: لأنظرن ما يصنع أبو دجانة. قال: فانطلق أبو أسامة لا يلقى أبو دجانة لا يلقى أحد من المشركين إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع جريحا من المسلمين إلا أجهز عليه وقتله، فجعل يقترب من أبي دجانة وأبو دجانة يقترب منه. قال: فسألت الله أن يجمع بينهما، فجمع بينهما فضربه أبو دجانة فكان كأمس الدابر. قال: ثم رأيته على بالسيف على رأس هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، ثم عدل عنها إجلالا لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب به امرأة. وروي أن أبا دجانة قال: رأيت شخصا يحمس الناس حماسا شديدا فعلوته بالسيف فصرخ، فعرفت أنه امرأة، فأجللت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. يا عباد الله، هذه أخلاق المسلمين. نعم، هذه أخلاق المسلمين. أما من يبحث عن نساء المسلمين ليقتلهم ويعتدي عليهم فهذا شأن آخر. أما من يقتل من لا يستحق القتل فهذا شأن آخر، والإسلام منه براء. فانظر يا أخي ماذا صنع أبو دجانة. يقول: فأجللت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. نعم، ويقاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه حامل اللواء حتى يقتل، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم السيف لعلي بن اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مصعب بن عمير رضي الله عنه. وهناك يقتل حنظلة الغسيل، غسيل الملائكة، حنظلة يقتل وهو يقاتل أبي سفيان، يقاتل أبا سفيان وكاد يقتله لولا أن رحمة الله أدركت أبا سفيان لكي لا يقتل على الكفر لكي يسلم بعد ذلك. فيأتي رجل من الخلف فيقتل حنظلة رضي الله عنه، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسل حنظلة رضي الله عنه، فيسأل صاحبته فتقول إنه كان جنبا فسمع النداء للقتال والجهاد في سبيل الله فخرج ولم يغتسل. انظر إلى هذه المسارعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الامتثال العملي في واقع الحياة لهذه الدرجة. نعم، ولذلك كان جزاؤه أن غسلته الملائكة رضي الله عنه. وينتصر المسلمون في أول النهار، ويفر المشركون، ويتبعهم المسلمون قتلا وأسرا وغنيمة. وعند ذلك يأتي دور الدنيا، وتأتي ساعة التمحيص وساعة الاختبار لفريق الرماة الذين كانوا فوق الجبل، وتبدأ المعركة الثانية من نوع آخر، وهي المعركة بين قدسية النص الإلهي، بين قدسية الوحي، وبين ما يتطرق إلى النفس من الهوى. فينزل فريق الرماة وينادي عليهم قائدهم عبد الله بن جبير: قد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبرح أماكننا. فلم يلتفتوا إليه وقالوا: انتهى الأمر وانهزم المشركون، الغنيمة الغنيمة. ونزلوا، وعند ذلك كان خالد بن الوليد على الخيالة فرأى فرصة لمعاودة القتال، فالتف من الخلف وصعد فوق الجبل وقتل عبد الله بن جبير ومن معه. عبد الله بن جبير ومن معه كانوا حوالي 10 بقوا، لم يستسلموا، قتلوا قتالا شديدا، حتى ذكروا أن عبد الله بن جبير رماهم حتى نفدت سهامه، وطاعنهم حتى انكسر رمحه، وقاتلهم بالسيف حتى قتلوه رضي الله عنه. وعند ذلك اضطرب الأمر، ووصل ابن قمئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه. وكان غرض المشركين في هذه اللحظة هو الوصول إلى القيادة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين في نحو 9 من أصحابه، 7 من الأنصار، و2 من المهاجرين، طلحة وسعد رضي الله عنهما. وأشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، صرخ الشيطان فيهم أن قتل محمد، فاضطرب الأمر، وانقسم المسلمون إلى فرق، فمنهم من لحق بالمدينة، وفيهم قال الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. عفى الله عنهم بعد ذلك. وقبل ذلك في النصر الأول قال الله: ولقد صدقكم الله وعده، يعني بالنصر، إذ تحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم بسيوفكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فتأمل، تأمل هذا الموقف لتكتمل الصورة. القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجند هم الصحابة، والحالة حالة نصر، والعصاة قلة بجانب العدد الكلي، والمعصية مخالفة أمر من الأوامر بتأويل واجتهاد ليس عن تعمد. ومع ذلك يتحول الحال في هذه اللحظات من نصر إلى هزيمة، فكيف بحال الأمة اليوم؟ والأمر يختلف في كل هذه الأمور، فليس القائد المباشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الجند هم الصحابة، وليس الحال كالحال من النصر، وليست المعصية من قلة وإنما هي من الكثرة، وليس أكثرها عن تأويل بل أكثرها عن عمد. إذا كان هذا فاعلموا يا عباد الله أن معصيتنا وإن كانت داخل الجدران إنما تضر بالمسلمين ولو في أقصى بقاع الأرض، وإنما تضر بالمسلمين وتضر بالبلاد وبالحجر وبالشجر وبالدواب وبكل شيء. ويبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال إن العبد المؤمن إذا مات يستريح من تعب الدنيا ونصبها وأذاها، وإن العبد الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هل علمت حينئذ أن هذه المعصية تضر بك وببيتك وببلدتك وبقومك وبوطنك وبأمتك كلها، وإن كانت معصية داخل جدران مغلقة لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ نعم، إن هذا الجيش الذي كان في وادي أحد في جبل أحد وفي شعبه كان يمثل الأمة الإسلامية التي ترامت أطرافها في هذه الأيام، والتي تباعدت بلدانها وتكاثرت. فلما كانت معصية من فوق الجبل مؤثرة على بقية المسلمين في هذا المكان حتى على قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ولا بد أن تكون هذه المعاصي منا مؤثرة على المسلمين في كل مكان في الأرض. فكان الحق الأول علينا لديننا ولإخواننا ولبلداننا أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نعدل مسارنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن صلتنا وعلاقتنا بربنا جل وعلا. عند ذلك نقاتل الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم السبعة، يرمي طلحة ويقاتل حتى تشل يده رضي الله عنه، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. ويرمي سعد حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي، ويقول في الأنصار من رجل يردهم عنا وله الجنة ويكون رفيقي في الجنة، فيقوم رجل فيقاتل حتى يقتل، ثم يقول من يردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة، فيقوم الثاني حتى يقتل السبعة من الأنصار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، يعني الذين ابتعدوا عنا، أو ما أنصفنا أصحابنا، يعني الذين قتلوا من الأنصار. ثم يثوب جماعة من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو بكر وعمر وأبو دجانة وآخرون من شجعان الصحابة وفرسانهم، فيقاتلون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه، حتى ترث أبو دجانة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحنى عليه، والسهام تأتي في ظهره حتى جاءت فيه سهام كثيرة وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو طلحة يقول يا رسول الله لا تشرف نحو العدو أن تصيبك سهامهم يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. ويثوب المسلمون وينحازون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، ويتحول الحال ويصمد المسلمون وينزل الله عليهم أمانة. مرت المحنة، قال الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، نعاسا خفيفا، قاموا بعده وهم في أمان وطمأنينة، فقاتلوا قتالا شديدا. وعند ذلك يئس المشركون من أن يحسموا المعركة لصالحهم حسما كاملا، فقرروا أن يتوقفوا عند هذا الحد. فماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما نشير إليه بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن تحويل الحال وتحويل زمام الأمور من هذه الهزيمة وسط المعركة إلى التماسك والنصر مرة ثانية لهو نصر حقيقي رزق الله به عباده المؤمنين بعد ذلك. استمسك المسلمون. قلت لكم إنه لما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل فر الطائفة ويائس الطائفة وألقت ما معها من السلاح وقعدت، وانطلقت الطائفة الأخرى تقاتل بشجاعة لتقتل وهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، وكان من هؤلاء أنس بن النضر رضي الله عنه، وقف ونظر فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانه من المسلمين، وانطلق يقاتل فلقيه سعد بن معاذ، إلى أين يا أنس؟ قال إنها الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد، وقاتل حتى قتل ومثل به المشركون، وقاتل آخرون من المسلمين حتى قتلوا. قتل سعد بن الربيع رضي الله عنه. سعد بن الربيع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة من ينظر ما فعل سعد؟ فقام أبي بن كعب وقال أنا يا رسول الله، فينطلق أبي ليجد سعد بن الربيع في آخر رمق فيقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسألك ويسأل عنك، كيف تجدك؟ أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال أنا في الأموات، وأقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له إني أجد ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم، انظروا إلى هذه الوصية وهو على الأنفاس الأخيرة، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. عبد الله بن حرام والد جابر يصر على القتال رغم سنه ويخرج ويقاتل حتى يقتل، فتبكي عليه بناته وأهله بعد ذلك فيقول لهن النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها منذ رفعتموه. ويخبر ولده عبد الله ويخبر ولده جابر بأن الله عز وجل كلمه كفاحا تكرمة له، ويقضي دينه بعد موته ببركة جهاده في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين قتلوا اصطفاهم الله عز وجل وقربهم إليه، وهؤلاء الذين جرحوا ابتلاهم الله عز وجل ومحص صفهم وخلص من بينهم المنافقين وميز هؤلاء وهؤلاء. وفي آخر هذه اللقاءات بين المسلمين والمشركين في أرض هذه المعركة كما قلت لكم، يأس المشركون أن يحسموا المعركة حسما كاملا لصالحهم لما رأوا من ثبات المسلمين وصمودهم وقوتهم وقتالهم، حتى إن كبار السن من المسلمين الذين عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا ليقاتلوا ويقتلوا، وكان هناك رجل يدعى أصيرم بني عبد الأشهل دعي إلى الإسلام قبل ذلك فلم يسلم، وفي هذا اليوم سأل عن قومه أين هم؟ قالوا في أحد. سأل عن إخوانه أين هم؟ قالوا في أحد. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق يقاتل فظل يقاتل حتى قتل، ثم وجدوه في آخر رمق ولم يصل لله سجدة واحدة، وجدوه في آخر رمق فقالوا له ما جاء بك؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل جئت رغبة في الإسلام ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مت فمالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنع به ما يشاء والأعمال بالخواتيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. وكان أبو هريرة يسأل أصحابه: من رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة؟ ثم يجيب بهذا الرجل وهو أصيرم بني عبد الأشهل، واسمه عمرو بن ثابت بن أقرم. وفي الآخر يأتي أبو سفيان ليشرف على المسلمين وينادي نداء عجيبا: أفي القوم محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. يريد أن يشمت. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ لا تجيبوا. أفي القوم عمر؟ لا تجيبوا. فقال: قد قتل هؤلاء، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه أن قال: بل هم أحياء وقد أبقى الله لك ما يخزيك. لكن تأمل ترتيب أبي سفيان للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يذهب على الكفر، لكنه يعلم وقد استفاض بين الناس هذا الأمر، يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر. هذا الترتيب هو الترتيب الصحيح في عقيدة أهل السنة والجماعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. فأين ذهب هذا الفهم عن قوم ادعوا أنهم ينصرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يقول أبو سفيان: أعلو هبل. فيقول الله عز وجل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فيقولون: وبما نجيبه يا رسول الله؟ فيقول: قولوا الله أعلى وأجل. فيقول: لنا العزة ولا عزة لكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وينصرف أبو سفيان وهو يقول: موعدنا بدر من العام القادم. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لينظر إلى القتلى وليدفنهم وليدعو لهم. ويتألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا عندما يرى ما وقع بالمسلمين من المثلة بعد القتل، فقد مثل بهم المشركون فقطعوا أنوفهم وآذانهم وقطعوا أعضاءهم وشوهوا خلقتهم. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عمه حمزة ألما شديدا، وقال: لولا أن تحزن صفية، يعني لولا أنها ستحزن لتركته حتى يحشر في حواصل الطير، ولو أمكنني الله منهم لأمثلن بثلاثين منهم. فلما رأى المسلمون ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن على عمه قالوا: لئن نصرنا الله عليهم لنمثلن بهم. فأنزل الله تعالى قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ونهى الله عز وجل عن المثلة فانتهوا مستجيبين لأمر الله تعالى. ينصرف أبو سفيان ومن معه، ولا يزال المسلمون في أرض المعركة. فمن المنتصر حينئذ؟ هذا لتعلم أن زمام المعركة قد تحول في آخرها لصالح المسلمين، ويتحول تحولا آخر بأن يتتبعهم المسلمون إلى حمراء الأسد. في يوم الأحد، في صبيحة يوم الأحد، يأتي الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان يريد غزو المدينة، ويذهب الخبر إلى أبي سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له أصحابه ليتتبعه ويقاتله. فيفر أبو سفيان إلى مكة، وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين كانوا معه في أحد إلى حمراء الأسد. كم المسافة مع ما بهم من الجراح والألم، حتى إن رجلين من المسلمين أخوين كان قد شهد أحدا وأصابتهما جراحة وسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى حمراء الأسد، فقال أحدهما للآخر: أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا بنا انطلق. وكان أحدهما أخف جراحة من الآخر، فكان إذا عجز أخوه عن السير حمله في الطريق. يا إخوة الإسلام، تأملوا حال رجل جريح يحمل أخاه أشد منه جراحة ليسير هذه المسافة. كم تبلغ هذه المسافة؟ هذه المسافة تبلغ حوالي 8 أميال، والميل حوالي 1600 متر، يعني حوالي 12 كيلو و800 متر، قرابة 13 كيلو متر. مع هذه الجراحة والشدة يحمل أخاه. ولك أن تتأمل موقفا آخر عندما هزم المسلمون، وهو شبيه بهذا. يقول أنس: كنت أرى عائشة وأم سليم تحملان القرب على متونهما تنقلانها أو تنقزانها فتفرغانها في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها لتفرغانها في أفواه القوم. قرب ماء تحملها عائشة وأم سليم لتفرغها في أفواه الجرحى في أرض المعركة. والمسافة كما ذكرت من المسجد إلى أحد 5 كيلومتر. وكم كانت سن عائشة في هذا الوقت؟ بين 11 و12، حوالي 12 سنة على الأكثر، يعني طالبة في الصف السادس الابتدائي بمعيار هذا الزمان. تقوم بهذا العمل في معركة خطيرة كهذه. أين كان هؤلاء الذين يسبون عائشة يوم أن كانت عائشة رضي الله عنها تحمل الماء على متنها وهي في 12 أو 11 من عمرها لتسقي الجرحى يوم أحد؟ أين كان هؤلاء؟ وهؤلاء الصحابة يخرجون إلى حمراء الأسد يتتبعون المشركين، وينزل فيهم قول رب العالمين سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني يوم حمراء الأسد. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم وجه المؤمنين عموما: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهكذا ترى أيها الأخ الحبيب كيف أن الله عز وجل ابتلى المؤمنين بسبب زلة كهذه، ثم ثبتهم وأيدهم وحفظهم ونصرهم في نهاية الأمر. وهذا لتعلم أن المسلمين انتصروا في المعركة الحسية أولا، لأنهم حملوا النص كما ينبغي، ثم نصر الله عز وجل نصه ووحيه ودينه ليتعلم الصحابة ومن جاء بعدهم، فلما عادوا فحملوه كما ينبغي نصرهم الله عز وجل وأيدهم، وهذا كله في سياق واحد وأرض واحدة ووقت واحد ومعركة واحدة. إذا كان هذا فلنعد جميعا إلى أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، حتى نصل إلى ربنا عز وجل بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.